باب الصائم يدعى لطعام فليقول إني صائم. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر ابن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب حفظ اللسان للصائم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. باب فضل الصيام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الخزامي عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده دخلوه فالصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء. وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمر بن صليت ابن صليت الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. باب
اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله مكرمنا بالبيانات والآيات البينات وبلاغ خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر لنا في هذه الأبواب إرشادات نبوية وبيانات محمدية عن شؤون الصوم وما تعلق به، ومن ذلك ما جعل بين أهل الإسلام من الحقوق العامة والخاصة، ومنه إجابة الدعوة لمن دعي إذا اجتمعت شروط اللزوم الإجابة أو استحباب الإجابة، وأنه قد يدعى الصائم لغداء، يدعى لتناول طعام في أثناء النهار، وذلك معلوم في غير شهر رمضان المبارك وهو صائم صوم النفل. فأرشد صلى الله عليه وسلم: وإذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم، أي يخبر الداعي الذي دعاه، فإما أن يعذره عن الحضور أصلا فلا يحضر، وإما أن يطلب منه الحضور فيحضر ولا يلزمه، فإن الإجابة الدعوة تحصل بالحضور ولا يلزمه الطعام. واختلفوا بعد ذلك إذا كان صائما وأراد صاحب الطعام أن يأكل من طعامه، فعند الشافعية إذا كان الصوم غير قضاء ولا نذر ولا كفارة، يعني صوم نفل متطوع به، فالأفضل أن يفطر إجابة لدعوة الداعي. وقال المالكية وغيرهم أنه إذا قد شرع في الصوم لا يجوز له أن يقطعه بدعوة أحد، ويحرم عليه أن يفطر. فإذا عذره وهو الغالب، إذا عذره الداعي فيعذر عن الحضور من أصله، أو يحضر ويعذر عن تناول الطعام، وهذا هو الأولى. وإلا فلهم استدلالات من حيث جواز أن يفطر صاحب الصوم المتطوع به صوم النفل أو لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: إني إذن مفطر. لما سلم عندكم شيء؟ قالوا نعم. قال: إني إذن مفطر. وفي رواية قال: أصبحت صائما ولكن قريبيه. ففيه أيضا أن الصائم المتطوع أمير نفسه، وأما الصائم عن فرض أو عن قضاء إذا قد شرع في الصوم فلا يجوز، بخلاف الحج والعمرة، فإنه وإن كانت تطوع وإن كانت نفل فإذا شرع في الحج وجب عليكم الحج. قال: هذا قد الحج العاشر ولا العشرين، إذا بدأت ما يجوز لك تخرج، كمل الحجة وكذلك العمرة. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال الشافعية: إن الأعمال المتطوع بها يجوز قطعها ويكره لغير عذر إلا الحج والعمرة، فإن ولو تطوع بها يجب أن يكملها، إذا قد أحرم ما عاد له عذر، يرجع إلا أن يحصر فيتحلل بدم الإحصار أو يعجز عن ذلك لمرض ونحوه ويتثبت عليه القضاء بدل ذلك، وإلا فيجب عليه أن يكمل ما دخل فيه من إحرام بحج أو عمرة. ثم ذكر لنا حفظ اللسان للصائم، ولذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن كان الرفث وهو الكلام بكل ما يستحيى منه، والجهل كذلك فاحش الكلام وسب الناس حرام على المسلم صائم وغير صائم، ولكن آكد على الصائم فيتأكد النهي في حقه، ويكون فعل ذلك قدحا في ثوابه فينقص بثوابه أو يبطل ثواب صومه والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب الرفث أو بسبب الجهل، وهو أن يؤذي الناس بلسانه أو يضرهم أو يسبهم، هذا هو الجهل. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم، فقيل إنه يقولها لنفسه ليمنع نفسه أن تستثار وتمشي ما في مقابلة هذا الذي خصمه أو شتمه أو قاتله، وقيل إنه يجهر بها، وقيل كما في الرواية هذه النجاز وذنب إني صائم إني صائم أول مرة سرا لنفسه يقولها ليكف نفسه، وثاني مرة جهرا ليعلم الثاني أنه لن يأتي من قبله شيء حتى يسكن وينقطع عن المشاتمة وينقطع عن المخاصمة يقول إني صائم. وذكر لنا عموم فضل الصوم، وأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له، يعني جعلت جزاءه مضاعفة له، يضاعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصيام، وهو لي وأنا أجزي به، وجميع العبادات لله تبارك وتعالى. فلماذا قال في الصيام فإنه لي؟ أولا يعود أمر الصوم إلى ترك، وهو أمر معنوي ما يظهر للناس، مش له حجم وصورة يظهر فيها الصوم، فيكون الأمر داير على ما بينه وبين الله وحده، على مراقبته لله جل جلاله. إلا الصوم فإنه لي. والمعنى الثاني أنه يتقرب بأنواع العبادات إلى الآلهة المزعومة، الآلهة الكاذبة، فيتقربون إلى أوثانهم وإلى أصنامهم بصورة الركوع والسجود والقيام والنذر الذي هو مثل الزكاة والعطاء، ولكن ما حد يتقرب إلى الآلهة بالصوم. الصوم ما حد يتقرب إلى الآلهة غير الله تعالى بالصوم. الصوم إيش عليه الصنم أنه صمت ولا ما صمت؟ فقال إن الصيام بين أولياني عبادة أخص بها دون بقية المزعومات من كل من افتراء آلهة دون الله جل جلاله. إلا الصوم فإنه لي، هو لي وأنا أجزي به، أي أتولى جزاءه بعظيم من الفضل وكثرة من الثواب. والكريم إذا أخبر أنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي معنى في ذلك ثالث، وهو يقال أن الصوم إذا قبل عند الله تعالى وكان عند هذا المسلم حقوق للناس فتؤخذ من أنواع حسناته إلا الصوم، فتؤخذ أنواع حسناته الأخرى مقابل الحقوق للناس. فإذا لم يبقى إلا الصوم يقول الله لا هذا لي، يقول بقيت على حقوق يا رب، فيعطي الحقوق من عنده سبحانه وتعالى ويرضي أصحابه أهل الحقوق. وهذا المعنى إذا صح في الصوم مزية عظيمة وخصوصية كبيرة في أن يحفظ حال الإنسان في القيامة، فلا تؤخذ أعماله كلها كما ذكر صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، حتى يقال لبعض أهل الحقوق ما عاد بقي عند صاحبك حسنات، خلاص قد أخذت كلها. يقول يا رب على ذنوب خلوا يأخذها، خلوا يأخذ من ذنوبي مقابل المظلمة اللي ظلمنا بها، السب اللي سبناه والكلمة اللي تكلم عليه والغيبة اللي اغتابني والأذية اللي أذاني بها وهذا ولدي وهذا كذا، فخلوا يشيل من ذنوبي بدل ما عادش عنده حسنات يأخذ من ذنوبي، فتأخذ من سيئات فتطرأ عليه. ومعناه أنه إذا هناك صوم مقبول عند الله فهذا مزية لهذا المؤمن، وأن يقول فيتولى الله قضاء ما عليه ويضاعف له أجر الصوم، ويدخله به الجنة. فالله يقبل منا صيامنا ويحققنا بحقائقه. لا خلفة فم الصائم، وفي اللفظ الآخر خلوف، وكلها على صح والأفصح فيها، بل قيل هو الصواب وأن الثاني خطأ، فضم الخاء خلوف. وقالوا في خلوف أنها من اللحن، ونزع فيها بعضهم هذا الله. لا خلفة فم الصائم يعني تغير رائحته بسبب الصوم. أطيب عند الله من ريح المسك، يعني ذا قبول عند الله ومكان عند الله بسبب صيامه هذا، كما أنه يحب الإنسان ويفرح برائحة المسك. والروائح هذه كلها والتأذي بسيئها والتروح بحسنها كله من صفات المخلوقات، من صفات المخلوقات، ولكن الله خلقها نوع من أنواع المدارك عند الخلق، وهو منزه سبحانه وتعالى عن مثل ذلك. ولكن المقصود أنه ما دام طيب المسك محبوب للإنسان وقريب من الإنسان، فالصوم هذا، صوم هذا الإنسان الذي أدى به إلى أن يتغير رائحة فمه بسبب الصوم، مقبول عند الله، محبوب عند الله سبحانه وتعالى، له مكانة عند الله مثل مكانة المسك عند الناس فيما يحبونه من الروائح. أولا. ثانيا، يجازى على ذلك بأن يطيب رائحته فمه في الآخرة، ويبعثه من أطيب الناس فما، فيكون منه رائحة المسك، كما يفعل ذلك بأهل الجروح في سبيله، من جرح وكلم في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك إذا أصابه كلم عن جرح في سبيل الله تبارك وتعالى. فكذلك يكون فم الصائمين الذين نتنت في الدنيا روائح أفواههم من أجل الله أطيب من رائحة المسك جزاء وفاقا، لأن لكل شيء جزاء. وفي الحديث أيضا الصيام جنة، يعني وقاية وحصن وحافظ وحراسة من غضب الله ومن نار الله، بما يقي صاحبه في الدنيا من الرفث والجهل والفسوق وأنواع الإثم، فكذلك يقيه غضب الله تبارك وتعالى. وفي روايات في الحديث الصوم جنة ما لم يخرجها بما يخرجها فقال بكذب أو غيبة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجذبه، وصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. نعم، ويقال يسخب بالسين ويقال يسخب بالصوت، ونفس الشيء بمعنى لا يجهل ولا يسخر كما جاء في رواية. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده حلف بالله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يعني منزلة هذا العمل، ويجاز الصائم في طيب رائحته. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بتوفيق الله له بصوم وإتمام اليوم، وأن اليوم مضى عليه من دون أن يبطل الصوم ومن دون أن تنزله علة يقطع بها الصوم، الحمد لله يفرح أن الله أتم له صوم راجيا منه القبول. والفرحة الأخرى الكبرى، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهكذا ذكروا بعض الذين ما لهم شيوخ في العلم وإنما يقرأ في الكتب، ومر على الحديث وقراها فرختان للصائم فرختان، وكان كل يوم يجيب له فرختين يفطر عليها، حتى دعا بعض أصحابه بعض الأيام فجاب كل واحد فرختين، تعجب قال ليش هكذا؟ قال سنة. قال ليش من سنة هذا؟ عجب أول مرة نسمع سنة. قال في حديث ورد. قال ليش؟ قال للصائم فرختان. قال لا حول ولا قوة. قالوا منين جبت الكلام هذا؟ للصائم فرحتان فرحة، ما تقرأ في الحديث فرحة إذا لقي ربه إذا عند رقبه يعطيك فرخة ولا إيش؟ اللي قال الله إنما فرحة، ولكن جاءت نقطة فوق الحاء وقراها وهو شيخه كتابه، ما عنده شيخ يتلقى العلم عنه، فعاش مع الأفراخ مسكين. قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بيدع شهوته وطعمه من أجل هذا. وجه في معنى لي أنه من أجلي، يعني بيني وبين هذا الصائم مودة ومحبة، من أجلي يترك محبوباته ومشتهياته من أجلي تعظيما لجلالي وعظمتي، ومن أجل القرب مني، ومن أجل محبته لي. هذا معنى يدع شهوته وطعمه من أجلي في الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وجاء في اللفظ الآخر إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح. والذي نفس محمد بيد الخلوف مسامة عند الله من ريح المسك فيفرح بثواب الله سبحانه وتعالى. وفي اللفظ الآخر إذا لقي الله فجزاه فرح، أي بثواب الصوم. ثم ذكر لنا باب الريان في الجنة وأنه للصائمين، ومن الصائمون الذين يدخلون من باب الريان، وهم من اقتصر على صوم الفرض. من أحسن صوم الفرض ثم صام ما ورد مثل 6 من شوال ومثل يوم عرفة ويوم عاشوراء ومثل 3 أيام كل شهر، فهذا يرجى أن يدخل من باب الريان، يسمح له يدخل من باب الريان. كذلك من يصوم الاثنين والخميس، من كان يكثر من صيام النافلة فهذا يسمح له من الدخول من باب الريان، أحد أبواب الجنة 8. باب للوضوء للمحافظين على الوضوء، كلما أحدثوا توضؤوا، يواظبون على الطهارة، يحسنون الوضوء يواظبون على الطهارة. باب للصلاة على العموم، وباب للضحى للمحافظين على صلاة الضحى يدخلون منه. باب للصدقة خاص، باب للجهاد في سبيل الله مخصوص للمجاهدين الذين صدقوا مع الله وأخلصوا نواياهم يدخلون من باب الجهاد. وهكذا باب الريان، باب الريان للصائمين لمن كان يكثر الصوم، فإذا دخلوا منه وغلق فلم يدخل منه أحد غير الذين يكثرون الصيام. ذكر صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة 8، وقال من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الحج دعي من باب الحج، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد. قالوا يا رسول، قال له سيدنا أبو بكر يا رسول الله هل من حرج على من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم، أن تدعى من هذه الأبواب 8 كلها، يدخل من أيها شاء. وهكذا من تفتح لهم أبواب الجنة 8 ألحقنا الله بهم بما هذه فضل إنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل
على أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك. عدد
معلوماتك وأفساد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاك وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وأفساد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاك وغفل عن ذكرك وذكر الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم في هباكة المحاب البعث لما يسيد أن قال وفي سنة 11 اجتهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عرض نفسه على القبائل في مجامعهم بالمواسم منى وعرفات ومجنة وذي المجاز، فكان من خبر ذلك ما ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف وجد قومه أشد ما كانوا عليه، فكان ممن عرض عليه كنده فلم يجيبوه، ثم ابن عبد الله بطن من كلب، وكان مما قال لهم قد أحسن الله اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه. ثم ابن حنيفة فردوا أقبح رد، وكان عمه أبو لهب يبهو أثره، فكلما أتى قوما ودعاهم كذبه وحذرهم منه. وممن دعا أيضا بن عامر بن صعصعة فشارطوه على أن يكون لهم الأمر من بعده، فقال الأمر لله يضعه حيث يشاء. وذكر محمد بن الحسن الكلاعي في سيرته قبائل كثيرة، فممن ذكر زيادة على ما نقل ابن هشام بن كنانة
على ما نقل ابن هشام
زيادة على ما نقل ابن هشام بن كنانة وحين لم يجيبوه انصرف عنهم صلى الله عليه وسلم يتلو إنك لا تهدي من أحببت. ثم بنو فزارة فلم يجيبوه فانصرف عنهم يتلو إنك لا تسمع الموتى. ثم بنو تميم وحين أبوا انصرف عنهم يتلو قل يا قوم اعملوا على مكانتكم الآية. ثم بنو أسيد فرد عليهم رئيس طلحة الأسيدي ردا قبيحا وانصرف عنهم يتلو وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم الآية. ثم أتى بكر بن وائل ومعه أبو بكر وعلي، فكان لأبي بكر مع جغفل بن حنظلة النسابة أخبار طريفة في الأنساب. ثم وقف على بني شيبان فتلى عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. ثم استدادوه فتلى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آيات. وكان له ولهم مراجعة حسنة طريفة لطيفة. ثم وعدوه أن يمنعوه من جميع الجوانب إلا ما يلي أنهار كسرى، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم بأمر الله إلا من منعه من جميع جوانبه. وما أسأتم في الرد ولا تجهمتم في القول، أفرأيتم إن لم يأتي عليكم إلا يسير حتى تستخدموا رجال القوم وتقسموا أموالهم، أتعطون لله عهدا لتعبدنه ولا تشركن به شيئا؟ فقال النعمان بن شريك وبدرهم إلى القول نعم علينا بذلك عهد الله تعالى لنعبدنه ولا نشرك به شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انصرهم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتينا قوما ذوي حجن يحسون الجواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهل الجاهلية أحلاما ومقدورة يتحاجزون بها ويدفع بها بعضهم عن بعض، وانصرف عنهم وهو يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وفي هذه السنة بدأ إسلام الأنصار، وقد قدمنا أنه ذكر وقعت بعاث سبب مقدمات إسلامهم وخبر السويد بن الصامت وإياس بن معاذ. وحين أراد الله سبحانه إعزاز نبيه وسياقة خير الدنيا والآخرة إلى الأنصار، لقي النفر الستة الخزرجيين عند العقبة فعرض عليهم ما عرض على غيرهم، فقالوا فيما بينهم والله إنه للنبي الذي توعدنا به اليهود فلا تسبقن إليه. ثم صدقوه وآمنوا بما جاء به وأخبروه أنهم خلفوا قومهم وبينهم العداوة والبغضاء، وقالوا إنا إن جمعنا الله بك فلا رجل أعز منك. وهم فيما ذكر ابن إسحاق وغيره أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وهو بن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. ولما قدموا المدينة وأخبروا قومهم بذلك فشا فيهم الإسلام، فلم يبقى دار من دورهم إلا وفيها ذكر من رسول الله
ذكر
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. ويقول في سنة 11 من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهد في عرض نفسه على مختلف القبائل، وقصد مجامعهم بالمواسم في الأسواق وغيرها، وكان يعرض نفسه حتى لمن يمنعه ليبلغ شرع الله تعالى، يبلغ دين الله تعالى، يعني حتى ولو لم يسلموا لكن يمنعونه ويمكنونه من تبليغ هذه الدعوة ووصول هذا النداء الرباني للعباد. وشاءت الأقدار وإرادة الكريم الغفار أن يختار الخزرج والأوس الأنصار لحبيبه المختار صلى الله عليه وسلم. كذا كذا قبيلة، بعضهم ردوا عليه رد قبيح، بعضهم ردوا رد جميل، وبعضهم توسطوا، ولم يسابق إلى الإسلام والنصرة إلا الخزرج والأوس رضي الله تعالى عنهم. إرادة من الله لهم سبقت لهم السعادة، فكانوا أنصار الحق ورسوله وحملت هذا الدين ومبلغ عليهم رضوان الله تعالى. فذكر عدد من القبائل الذي عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، ولما رآه يفعل هكذا القريش صاروا يتتبعونه، فكلما جاء إلى سوق وجلس مع جماعة يجون إلى عندهم، إذا كمل كلام يقولون لا تصدقون هذا منا، هذا كذاب، هذا يفرق بين الأب وابنه ويعمل، ويقول لهم أنا عمه، هذا أبو لهب، أنا عمه أدراب منكم. فبعضهم يقولون قوموا أدراب يتركون يقولون، وبعضهم وأحيانا يخلف أبو لهب يخلف أبا لهب يخلف أبو جهل يجي، إذا تعب ذاك يجي هذا الثاني ويخليه، إذا تكلم النبي مع القوم قام هذا يقول هذا منا ومن قريش، فعلوا وفعلوا وتركوا ولا تصدقوا ولا تعملوا. فكانوا يمشون وراء وهو يمشي من جماعة إلى جماعة وطائفة إلى طائفة، فهنا ممن حفظ ذكره إلا عرض نفسه على كثير من القبائل صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس. فمن جملتهم كندة، وما حصل لهم السبق، وبعدين آمن من آمن منهم من فيما بعد ووفدوا عليه فيما بعد، وبنو عبد الله، وقالهم الله أحسن اسم أبيكم عبد الله بن عبد الله، ولا أجابوه صلى الله عليه وسلم. وبنو حنيفة وكان أقبح رد، ودعا بنو عامر بن صعصع قالوا بنقوم معك بننصرك وتبلغ هذا الدين اللي يجيبه، لكن شرط بعدك يكون رئاسة الحكم لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دين الله ومنهجه ما يقبل شيء من هذه الشان على السياسات الدنيوية والرئاسات. قال لهم صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء، ماشي عندنا قيام دين من أجل رئاسة ولا من أجل حكم ولا من أجل هذا، ما في عندنا. فتقومون فرفضوا. وهكذا بنو كنانة ولما لم يجيبوا انصرف، وهو يقرأ قوله إنك لا تهدي من أحببت، كان يتذكر الآيات التي نزلت عليه في حاله الذي يقوم به مع الناس. بنو تميم وأبو انصرف عنهم يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ما بنو أسيد فرئيسهم طلحة السيدي رد عليه رد قبيح، انصرف عنهم يقول وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملوا. لكن يتذكر آيات الله التي نزلت عليه وهو يعاني العرض على الأقوام. وأتى بكر بن وائل ومعه سيدنا بكر سيدنا علي، فكان لأبو بكر مع دوفل بن حنظلة نسابة، وسيدنا بكر نسابة كان له علم بالنسب كثير، فكان له أخبار طريفة في الأنساب هو يتحدثون. وقف على بني شيبان، بني شيبان هؤلاء جماعة عندهم نصيب من الوعي والحجاب والعقل والإدراك، وتلا عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله كلام عجيب، زدنا. قال لهم قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بشيء بالوالدين إحسانا. فكان بينه وبينهم كلام حسن واستفسار ومراجعة حسنة وطريقة لطيفة. قالوا بتجي عندنا بنمنعك من الجوانب كلها إلا جانب واحد، كيف؟ ما يلي أنهار كسرى شغل بيننا وبين جماعة الفرس هذولا ما نقدر عليه، بنمنعك من الجهة الأخرى. ف فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم بأمر الله إلا من منعه من جميع جوانب. قال لهم وما أساتم في الرد ولا تجهمتم في القول. كان كلامهم لطيف معهم ما جابوا شيء من أفرأيتم إن لم يأتي عليكم إلا يسير من الزمن حتى تستخدموا رجال القوم وتقتسموا أموالهم. هذول اللي تفزعون منهم هذول أتعطون عهد لله عهدا لتعبدونه ولا تشركون به شيء. فالحين إذا مرت عليكم سنوات قليلة وإذا بكم هذول اللي تفزعون منهم انتصرتم عليهم ودخلوا تحتهم بتعطون عهد تعبدون ولا تشركون به شيء. قالوا نعم. بادرهم من القول نعمان بن شريك رئيسهم قال لهم قالوا نعم علينا بذلك عهد الله تعالى لنعبدنه ونشرك به شيئا. قال اللهم انصره فما هي الا فتره حتى انتصر. واستخدموا رجالهم واخذوا اموالهم وكان من كان منهم. حتى قال سيدنا علي اتينا قوما ذوي حجاء من اصحاب عقل يحسنون الجواب. قال صلى الله عليه وسلم إن لأهل الجاهلية أحلاما ومقدرة يتحاجزون بها يعني يمنع بعضهم بعضا ويدفع بعضهم عن بعض بسبب وجود شيء من العقل والفطرة والقيم عند بعض الناس. لا إله إلا الله. وفي هذه السنة 11 بدأ إسلام الأنصار. وتقدم معنا ما ذكر من أنه لما جاءوا بعد حرب قبل حرب بعاث يستنصرون قريش فلقوا اسمها مجموعة منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أدلكم على خير مما جيتم له وذكر لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بيننا وبين قومنا الآن حرب وهذا وننظر أمرك. ورجعوا ويقولون بار هذا الذي يتحدثون عنه اليهود. لكن بعدها جاء في هذه السنة 6 من الخزرج لقيهم صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أمره. قالوا بينهم البين إنه والله إنه لن يشوفوا وجهه وكلام. والله إنه للنبي الذي توعدنا به اليهود توعدونا به اليهود يقولون بيجي نبي الآن قريب وبنقاتل لكم معه ونعمل فلا تسبقنا إليه ما نخليهم يسبقونا أنه حين بنؤمن به. فصدقوا وآمنوا وقالوا نحن جينا من وضع عندنا جماعتنا وقومنا تباعد بينهم وتباغض وشحنة وقتال إن جمعنا الله بك يا ما أعزك ما أحسن جي. فهذا بداية. فستة أسلموا راحوا للمدينة تكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي ذكره في ديار المدينة كلها يتحدث الناس يقولوا واحد اسمه محمد في مكة المكرمة يقول إنه رسول الله إنه رسول. ففشى ذكر الإسلام وذكر النبي في ديار المدينة. وكان هذا مقدمة للبيعة الأولى للعقبة ثم البيعة الثانية. لا إله إلا الله. فكم كابد نبينا في إيصال هذا الخير إلينا جزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وصلى عليه في الأولين والآخرين في الملل على يوم الدين ورزقنا حسن متابعته ورزقنا القيام بأمره كما يحبه ويرضاه.
إلى أن قال وأما حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. فرواه البيهقي وضعفه. وقال وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به. قال وفي الحديثين السابقين كفاية. ثم روى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره بإسناده الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه. قال وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين: أحدهما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه، والثاني أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه. والجواب عما احتج به الآخرون أن المراد بقوله ننسك هلال شوال جمعا بين الأحاديث أو محمول على الاستحباب والاحتياط، ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأحاديث. وحكى الماوردي عن بعض الشيعة أنهم أسقطوا حكم الأهلة واعتمدوا العدد للحديث السابق عن الصحيحين شهرا عيد لا ينقصان، وبالحديث المروي صومكم يوم نحركم يوم نحركم، ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث السابقة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأحاديث المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، أي قد يكون 29. وفي روايات: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر وحبس الإبهام في الثالثة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. وعن أبي هريرة مثله. رواه ابن ماجه. والجواب عن شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقص أجرهما أو لا ينقصان في سنة واحدة معا غالبا، وقد سبق هذان التأويلان فيه مع غيرهما. والجواب عن حديث صومكم يوم نحركم أنه ضعيف بل منكر باتفاق الحفاظ، وإنما الحديث الصحيح في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والإضحى يوم تضحون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود بإسناد حسن ولفظه: الفطر يوم تفطرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي، وقال: هو حديث حسن صحيح، والله تعالى أعلم.
بل التسع سنوات اللي صامها صلى الله عليه وسلم من رمضان ما كان فيها 30 إلا واحد، والثمانية كلها خرجت 29. وتكلم عن حديث صوم شهر عيد لا ينقصان، وتقدم معنا هذا في صحيح مسلم أيضا. وصلت إلى فين؟
فرعون قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان، وحكاه ابن المنذر عن الليث وابن ماجشون المالكي، ولم يحكى عن أحد قبلهما.
لكن عليها وعلى من صدقها أن تصوم، إذا هي المرأة رأت الهلال فعليها وعلى كل من صدقها أن يصوم. وقول سيدنا علي هذا على مذهب أيضا أنه إذا شك في هل دخل رؤية الهلال أم لا أنه يصوم، وعليه بعض المذاهب: لأن أصوم يوما من شعبان حبيبا من أفطر يوما من رمضان. ولكن الحديث هنا جاء في أنه شهيد رجل على دخول رمضان أنه رأى هلال رمضان فصامه سيدنا علي بشهادة هذا الرجل. وذكر حديث طاووس عن ابن عمر بن عباس قال إن صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. هذا الحديث مع الضعف في سنده عليه العمل والحكم أنه لم يقبل صلى الله عليه وسلم شهادة واحد إلا في دخول رمضان صلى الله عليه وسلم، كما تقدمت عندنا الأحاديث الصحيحة في ذلك. يقول جاء أعرابي إلى النبي فقال لي رأيت الهلال يعني رمضان، قال تشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. تقدم معنا الخلاف في أنه هل يلزم أيضا في هلال رمضان اثنان أو يكفي واحد.
تعالى فصل. وعليك رحمك الله إذا أردت الدخول في أسباب المعاش بحسن النية في ذلك فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم، وقصد بذلك الاستعانة على الدين وإعفاف نفسك ومن عليك مؤنتهم عن المسألة وعن الطمع فيما أيدي الناس، ولا يشغلك معاشك عن معادك ولا عن طلب العلم الذي هو فرض عليك ولا عن أداء فرائض الله في الجماعة ولا عن ذكر الله وأنواع القربات. قال الله سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وتعلم من العلم المتعلق بسببك ما تسلك به سبيل العدل والإحسان وتسلم به من الوقوع في الإثم والعصيان، والحذر كل الحذر من الحرام بجميع أنواعه فإنه خبيث ويذهب من يد صاحبه عن قريب كما هو مجرب ومشاهد، والعبادة مع أكل الحرام أو لبسه غير مقبولة. قال صاحب الزبد وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل. وفي الأثر أو الخبر من أكل الحرام عصت جوارحه شام أبا، وقيل كل ما شئته مثله تعمل. ثم إذا بصرت بالحلال فتناوله بأدب وحنية وكل ما دون الشبع، فإن الشبع من الحلال مبدأ كل شر فكيف من الحرام. وفي الحديث ما ملئ وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يجمن صلبه، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث أو ما معناه. ويقال إن كل علة وداء سببه الشبع. واعلم أن المال القليل من الحلال خير وأبرك من كثير من حرام أو شبهة، وإذا حصل لك الذي يمنعك في وقتك وحينك فاقنع به واشكر الله عليه ولا تعلق همك بالمستقبل. قال سيدنا أبو بكر العيدروس العدني إنما استقبلك يحكمه العفو مثل ما أحكم أمور الابتداء. ولا تطمع ولا تحرص تتعب قلبك وجسمك ولا يصل إليك إلا ما كتب لك. واعلم أن نعمة الله عليك فيما زوي عنك من الدنيا أعظم مما أوصله إليك منها. قال واحذر من الغش والخيانة والكذب في معاملتك فإن ذلك مسخط للرب ممحق للبركة. وابني أمرك على الصدق والنصيحة وأخرج كل حق وجب عليك في مالك بطيبة نفس وببشر في أول وقته، وذلك كالزكاة والديون والنفقات الواجبة عليك، وكذا كل معروف تخرجه يكون كذلك. ولا تؤذه ولا تمن ولا تغلس ولا تعبس فتفوت ثوابك ومالك ومرؤتك. وإن استقضيت فسامح وخذ بأنقص، وإذا قضيت فأوفي وكمل واثني عليه وادعو له.
في هذا الفصل بيان منهج كامل لاستقامة شؤون التجارات والحرف والصناعات والاكتسابات والاستثمارات بنور منهج الله تعالى إذا قامت، وهي سبب للخير والصلاح ودفع البلايا. ولكن من يعمل بها ومن يقوم بحقها على وجهها؟ وإذا أردت الدخول في أسباب المعاش بمختلف أصنافها عليك بحسن النية، أخلص قصدك ونيتك، لا تدخل فيها وأنت عبد المعاش، ولا تدخل وأنت عبد الدنيا، ولا تدخل وأنت عبد الدينار والدرهم، ولا تدخل وأنت أدخلها وأنت عبد الله، عبد الله جل جلاله. رأيت من خلقك وإيجادك وإيجاد الكون حولك مقصود الخلق والإيجاد، وعلمت أسباب وضعها فتدخل فيها لتقيم بشرعه وعلى منهاجه، ولتقيم بها أمره، ولتنفذ بها شرعه سبحانه وتعالى، ولتصرفها في حيث أحب منك. ادخلها وأنت عبد الله، ما أنت عبد الدينار والدرهم، ولا أنت عبد السمعة ولا الرياء ولا المنزلة بين الناس. أصلح النية وطلب الحلال فريضة، أقصد الاستعانة على الدين، إعفاف نفسك ومن عليك مؤونتهم عن المسألة وعن الطمع فيما في أيدي الناس. بعدين كن على قدم فيما قمت به من مشروع أو من تجارة أو من زراعة أو من غيرها، على قدم لا يشغلك عن معادك. إن الله ما قال اتركوا أموالكم، ولا قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا يشغلك عن معادك ولا عن طلب العلم الذي هو فرض عليك أو سنة لك، ولا عن أداء الفرائض في الجماعة، بل ولا عن تكبيرة الإحرام. عندك مشروع بتقوم به للكسب وفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، اللي فوته أحسن من اللي بتجيبه كله. لا يخرك عن تكبيرة الإحرام مع الإمام، بل ولا عن ذكر الله وأنواع القربات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هكذا يشتغل المسلمون، يقومون مشاريعهم، يقومون حركتهم في الحياة على هذه الأسس. ضيعوها لأنهم اتخذوا أساتذة من الفساق والكفار، وتركوا أستاذية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومشيخته وتركوا منه. أيوة. وعلم من تعلم من العلم كل ما تعلق بالمشروع اللي انت فيه هذا، والسبب اللي تقيمه في كسب المعاش من أمور الشريعة والدين والواجب والمحرم والمكروه والمندوب. أيوة. حتى تسلك سبيل العدل والإحسان وتسلم من الوقوع في الإثم والعصيان. واحذر يغرك مال فيه كثير وإلا سهل وتحصيله وهو في شبهة وحرام، قال انتبه، السم هنا، الضر هنا، البلاء هنا. والحذر كل الحذر من الحرام بجميع أنواع خبيث، ويذهب من صاحبه عن قريب ويخسر الدنيا والآخرة. وقال والعبادة مع أكل الحرام أو لبس الحرام غير مقبولة، وطاعة ممن حراما يأكلوا مثل البناء فوق موج، كل ساعة يجيب له طوب ويجيب له سمنت يحطه في البحر، إيش معه؟ قال بيصلح له قصر. انت واللي معك كله روح لك في البحر وما تكمل ولا بيطلع قصر ولا غير قصر. وكذلك عبادة مع أكل حرام ما لها أثر. إنا لله وإنا راجعون. ويقول كل ما شئت فمثله تعمل، من أكل الحلال طاعت جوارحه شاء ما باء، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء ما باء. قال إذا ظفرت بالحلال تناوله بأدب ونية، وكل ما دون شبع فإن الشبع من الحلال مبدأ الشر. ما مولئ وعاء من شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات، فإن كان لابد ثلث لطعام وثلث شراب وثلث لنفسه. كل علة ودا سببه الشبع. طيب بعد ذلك قال خذ لك ثقافة عامة، هذا مسلكك في كسب الأموال والتجارة، هذا مسلك الشريعة والدين، الله يوفق المسلمين للقيام به على وجهه. قال خذ لك ثقافة عامة نحو هذه الأمور، المال القليل من الحلال خير وأبرك من كثير من حرام. خلك على وعي الثقافة، قليل من حلال خير وأبرك من كثير من حرام أو من شبهة. وإذا حصل لك الذي يمنعك في وقتك وحينك فاقنع به واشكر الله ولا تعلق همك بالمستقبل، إن مستقبلك يحكمه العفو مثل ما أحكم أمور الابتداء. يقولوا بعدين وبعدين وقبلها وقبل فين كنت؟ طيب بيقولوا أولادي بعدين، وإنت ما كنت ولد من أنت؟ ويحصل لك وإنت حصلت وبعدين حيالك ما عاد يحصلون، يعني الخزائن تتقفل ولا الرزاق يغيب ولا إيش اللي يحصل؟ ما لك هذا، كما أحكم أمور الابتداء يحكم المستقبل جل جلاله، بس اصدق معه واطعه. وبعدين لا تطمع ولا تحرص تتعب قلبك وجسمك ولا يصل إليك إلا ما أكتب، مهما طمعت ومهما حرصت ما بيصل اللي يكتب لك، بس التعب زايد لك التعب والمشاكل، وإلا هو المقسوم هو اللي بيجيك نفسه. قالوا إن سيدنا علي أراد الدخول إلى مكان مع فرس كان، فقال له واحد من الناس أمسكها لك أطهية، وبعدين أغوته نفسه ذغرته أعجبه اللجام، خرج اللجام من الفرس وشرد، راح يبيع اللجام بغاله شوي. سيدنا علي مكافأة لهذا الذي أمسك خرج درهمين يريدها له، خرج الرجال مع عدو الفرس وبلا اللجام قدها وحدها تمشي، مسكوها وجاوبها لعنده، قال خذوا بها الدرهمين هذه فاشتروا لنا بها لجام، راحوا اشتروا اللجام نفس اللجام. فلما جاء وصلوا عند سيدنا علي شافوا قال مسكين استعجل على نفسه، أخرجنا له الدرهمين حلالا فأبى أن يأخذهما إلا حراما. قال قلت هذه الدرهمين اللي بحصلها بسبب المسلسل، قلت خرجناها له حلال بيأخذها طيبة لأنه رزقه في هذا اليوم درهمين ما عاد تزيد ولا تنقص، لو صبر بس جيله حلال طيب، لكن الرجال استعجل ولا جاله غير الدرهمين إلا وصلت من طريق حرام على إذن، واللي هي قدها رزقه في اليوم هذا. وقال سيدنا علي قد خرج له بيعطيها حلال، لكن الرجال لما استعجل قال مسكين قال خرجناهما له حلالا فأبى أن يأخذهما إلا حراما. وهكذا بعدين يقول نعمة الله من الثقافة فيما زوى عنك أكثر من نعمته فيما أعطى. أيضا احذر الغش والخيانة والكذب في المعاملة، هذا مسخط للرب وممحق للبركة، وابن أمورك على الصدق والنصيحة. وبعدين كل حق وجب عليك بادر بإخراجه، طيب النفس مثل زكاة أو ديون عليك أو نفقة واجبة خرجها مباشرة. أيوة. و لا تؤذي من تنفق عليه، ولا تمن، ولا من تتصدق عليه، ولا تغلس ولا تعبس، فتفوت ثوابك ومالك ومرؤاتك. سمعت؟ في النهاية يقول لك إذا استقضيت فسامح، تجاوز نقص عليك قلي ولا تقول مسامح إذا استقضيت، وإذا قضيت أوفي وكمل. واثني وادعو على من قضى لك، قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. سمعت؟ اشتراط شيء حرام بيقضيك ويزيدك شيء حرام، لكن زاد من نفسه هذا من فضله ومن الكرامة له. كمل بالفصل ده منهج الاكتساب والمعاملة وإصلاح المشاريع والحرف كلها، لو عملوا به انتهت المشاكل وقام أمر، لكن أمر الله مرمي برا الظهور، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحيي الدين في الأمة.
وعلوم سائر الصالحين لأهم الدين رضي الله عنكم. الفصل التاسع بصوم التطوع. الأول في غب الصوم، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له بأبي أنت أمي؟ قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت بأبي أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل، وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين. أحدهما أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وغارت عيناك، فأخبره صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل صومه الغب. والثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوى داود بقوله وكان لا يفر إلى لاقى، فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا بأفضل الصوم، وحق كل من ينهك الصوم قواه، فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفهم منهم ذلك فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منهم. ولهذا سأله رجل أي الأعمال أفضل؟ فقال صلاة الأول وقتها. وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال بر الوالدين. وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال الجهاد في سبيل الله. فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها، وقال للثاني أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. فعلى هذا صوم الدهر في حق من أفطر في الأيام المحرمة إذا كان مطيقا له لا يؤثر في جسده ولا يبعده عن شيء من الطاعات التي كان يفعلها لقوياء أفضل من الغب، لأن الجزاء على قدر الأعمال على ما تمهد في الشريعة أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام، فمعناه أن من صام العيدين وأيام تشريق فإنه لو أفطرها لم يكن صائما للدهر على الحقيقة، بل صائما لأكثر الدهر. الثاني في صوم شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. الثالث في صوم المحرم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الرابع والخامس في صوم تاسعاء وعاشوراء. قال صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
صلى الله عليه وسلم. نعم، يذكر في هذا الفصل صوم التطوع، فذكر الأول غب الصوم يعني صوم يوم إفطار يوم، ويطلق أنه الأفضل، ولو للشيخ تحقيق في أن الأفضل بالنسبة لبعض الأشخاص، وأن من قوي على سرد الصوم ولم يفطر إلا الأيام المحرم صومها يكون الأفضل إذا لم يؤخره هذا الصوم عن القيام بالمهمات وكان قويا عليه، ففضله على صوم الدهر. وإن أطلق بعض الفقهاء والعلماء صوم يوم وفطر يوم أنه أفضل من صوم الدهر، وقالوا أنه أشق على النفس، ولكن مع ذلك كله فلهذا الشيخ أيضا تحقيق وجي أن ذلك الأفضل في حق عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن مواصلة الصوم في حقه تضعفه، ونص على ذلك في الحديث يقول له نفهت نفسك يعني عيت وكلت إذا فعلت ذلك، نفهت نفسك وغارت عينك. وذكر أن النبي داود يصوم يوم ويفطر يوم، وأطلق عليه في بعض الروايات أنه أفضل الصيام، وذكر أشار إلى أن ذلك لا يضعف النبي داود، فقال لا يفر إذا لاقى، وكان لا يفر إذا لاقى يعني مع قيامه بهذا الصيام أو عند المعارك جلد وقوي، ولا يضعف الصوم عن القيام بهذا الأمر، يعني لا يفر إذا لاقى. وحمل على هذا أنه الأفضل في حق مثل عبد الله بن عمر أن السؤال تكرر على النبي عن أفضل الأعمال فأجاب كل واحد بعمل، فكان ذلك هو الأفضل في حق ذلك الرجل ومن كان في حاله ومن كان يشبهه في الوصف، فهذا أفضل كذا وهذا أفضل كذا وهذا أفضل كذا، فتنوعت باختلاف الأحوال. فكان في حق الرجل الأول أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، فحق الرجل الثاني يبدو عمل بر الوالدين، حق الرجل الثالث أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله، فكل من كان مقصر في شيء وهو قادر عليه، فأفضل أعماله أن يتدارك هذا الأمر. وهكذا فاختلف من حال إلى حال، ولهذا اضطر بعض العلماء أن يجعل فيه تقدير من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال. ولكن كون العمل يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات المعلوم، فبذلك يكون في حق كل واحد وفي كل حال ما هو أفضل يختلف عن الحال والوقت الثاني والشخص الثاني. ثم ذكر بعد صيام الدهر هذا صيام شعبان من أفضل ما يصام ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ثم صيام المحرم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وذكر الرابع والخامس صوم تاسوعة وعاشورة، وتقدم الكلام معنا فيها في صحيح مسلم وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة قلب الأعضاء إلى أن قال إلى أن قلتم درس الثاني والعشرون رونق الأدب العطاء والأخذ. الحمد لله أفضل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ذي النور المشرق المتلال، وعلى آله أكرم آل وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم المآل. أما بعد، فإن من جملة ما يتعلق بشأن الإنسان في أعضائه وقلبه أن يوقى شح نفسه بواسطة عطاء مفروض عليه في المال والبدن. فهناك الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهناك الأبدان التي فرضت فيها الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى. فمن وجبت على الإنسان نفقته وجبت عليه زكاة فطرته، وتجب بخروج رمضان ومجيء أول جزء من شوال. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، يراد منها استخراج الشح من النفس. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الخبر ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. الإنفاق علامة الإيمان. جاءت درجات الإنفاق بحسب الإيمان، فإن الله حبب إلى النفوس الأموال بأصنافها، ثم جعل العلامة على محبته أن تنفق تلك المحبوبات بحكم الطبيعة من أجله عز وجل، فتكون علامة واضحة على صدق العبد في محبته لله بأن ينفق ما تحبه النفس وتهواه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وجاءت المسابقات بين الأكارم في معاني سخائهم وجودهم وعطائهم. وقال الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي عن مبتدى أهل السخاء والكرم والجود صلى الله عليه وآله وسلم: وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. ولما أعطى بعضهم أغناما بين الجبلين عاد إلى قومه يدعوهم للإسلام ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وفي رواية من لا يخشى الفقر. ولأجل هذا السر في ارتباط البذل والزكاة بالإيمان، سواء كان زكاة الفطر أو زكاة مال أو زكاة صدقة تطوع أو كانت هدية تهدى، ارتبطت بطيب النفس بها وجعلت البركة في ذلك، ورتب الثواب العظيم على من أعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وفي ذلك يقول سعد بن معاذ المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تدع. فكانوا يفرحون بالبذل لله تبارك وتعالى، وما يأخذه الواحد منهم فيصرفه في نصرة الله ورسوله أحب إليه من جميع ما يترك. تقويم النظرة إلى المقصود من المال. ومن هنا تقوم النظرة إلى المقصود من المال، فإن الذين يجعلون المال مقصودا في حد ذاته قوم سقطوا عن الرتبة السنية والرفيعة في الإنسانية، وتشبهوا بمن كفر بالمصير والمرجع إلى الله والدار الآخرة. وحينئذ تقوم الفوارق الكثيرة، فهؤلاء الذين يئسوا من الآخرة لا هم لهم إلا الدنيا، ويصعب عليهم الحال عند الخروج من الدنيا لأنها غايتهم ولا غاية لهم وراءها. فمنهم من يجعل هذا المال لأجل قضاء الشهوات، فهو يصرفه في قضاء الشهوات فيتجاوز حدوده ويتعدى حدود باريه. ويخرج عن منهج ربه غير عابئ بأن مآل ذلك ومصيره شدة عليه وبلاء في الدنيا قبل الآخرة غالبا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومنهم من صارت شهوته في إمساك المال لنفسه ولو لم يصرف في دواعي شهوات الأخر فتحول عنده المال إلى غاية من الغايات. وكل أولئك يشتد بهم الحال عند الغرغرة وعند مفارقة الروح الجسد. ولكن من قدم لآخرته وكان مستعدا للقاء ربه يكون حاله عند الموت أقرب لأن يفرح بلقاء الله وأن يحب لقاء الله فيحب الله جل جلاله لقاءه. وفي القرآن الكريم وصف للمشركين بعدم إيتائهم الزكاة قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فجعل هذا مظهرا واضحا من مظاهر أهل الشرك بالله إنهم لا يؤتون الزكاة. يبين بذلك أنه على قدر الإيمان تكون الرغبة في العطاء والمبادرة في إخراج الزكاة. فنجد كثيرا من التجار المسلمين من يتحرى بزكاته أهلها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا بد من التحري وإيصالها إلى محلها لا كما يضحك الشيطان ويلبس على كثير من الذين يخرجون الزكاة فهم يؤدون الزكاة ولكن مع أدائها لا يتحرون وضعها في محلها فقد يحابون بها ويداهنون بها أو يعطونها مجاملة لمن ليس من هذه الأصناف فلا تبلغ محلها فكأنهم لم يخرجوها فيقعون بذلك في الحرج. فالزكاة حق لله تبارك وتعالى لمن بينهم الله في كتابه يجب أن تؤدى إليهم كاملة طيبة بها النفوس فتكون طهرة للمزكي. وكما قال صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث أي تجبر الخلل والتقصير الواقع في صوم الصائم وتسبب قبول صومه عند ربه عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيجب على أهل كل قطر على أهل كل قطر أن يكفوا الفقراء والمساكين عن المسألة في يوم عيدهم فيعطونهم الفطرة فلا يحتاجون إلى سؤال أحد في يوم العيد. علو الدرجات على حسب المقاصد والنيات. إذا علمنا ذلك فإن ترتيب ترقية النفس وتربيتها حتى تكون فرحة بما تعطي بذكر الأثر والثواب الذي يترتب على الإنفاق والعطاء في سبيل الله في سمو في الإخلاص والقصد. قال تعالى في مدح عباده المتقين الأخيار الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولهم في تفسير قوله تعالى على حبه معنيان. المعنى الأول مع حاجتهم إلى ذلك الطعام والمعنى الثاني هو الأرقى والأعظم على حبه أي على حب الله تعالى انطلاقا من محبة الله الذي آمنوا به ربا وأيقنوا بالمصير إليه. فمحبة لله يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله الذي أحببناه فعبرنا عن محبتنا له ببذل ما تحبه النفوس رجاء رضاء الملك القدوس. وإنما علو الدرجات للبادرين متوقف على جودة المقصد وطهارة الباطن وصفاء السريرة وإخلاص القصد لوجه الله تبارك وتعالى. وفي ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهما 100,000؟ قال رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. ذكر حيثية أن صاحب 100,000 ينفق من مال كثير لا تساوي نسبة 100,000 إلى ماله شيئا يذكر وأن صاحب الدرهم الواحد لا يملك إلا درهمين فأخرج الدرهم فهو قد أخرج نصف ماله بخلاف ذاك. فهذا وجه. والوجه الآخر أنه كلما كان القصد أخلص أو كلما كان الضمير أصفى كان ذلك أعظم عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا أمرنا
ويبقى وجه ثالث إذا كان المعطى أشد حاجة أو كان ذا منزلة عند الله تبارك وتعالى.
ومن هنا أمرنا في البذل والعطاء باليد أن نلاحظ القلب أن لا يمن بالصدقة والعطاء والهدية على أحد، ويعلم أن المالك الحقيقي هو الله، والموثق هو الله، والذي ملكه هو الله، والذي سلط على القلب العطاء هو الله، والذي وفقه للعطاء هو الله، والذي خلق المعطي هو الله، المعطى هو الله، والذي يسره أن يقبله هو الله، فالكل لله تبارك وتعالى. ومن هنا عد المنان بالصدقة ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك أنه تناسى حق من له الحق وهو الله جل جلاله، وأراد أن يقيم نفسه كأنه المالك الرزاق المقدم والمؤخر النافع الضار، ولم يعلم أن الله إنما سخره في ذلك وسخر له تلك الأشياء اختبارا له، والكل في الحقيقة ملك الله. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بذلك كله نخلص إلى وجوب تقويم الضمير على محبة الله تبارك وتعالى من خلال حسن التصرف بما نملك. وأمامنا درجات الترقي إلى حدود الإيثار المشار إليه بقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أدب الأخذ: يختلف جانب الأخذ من شخص إلى آخر لآخر، والآخذ أيضا على حسب نيته ومقصده والتفات قلبه. فإذا شهد أن المعطي في الحقيقة هو الله ولم يأخذ تكثرا ولا لأجل الشهوات ولا بإظهار وصف ليس فيه، فيبارك له في أخذه ويبارك له فيما يستلمه، ويقع في موقعه ويجد له ثمرات طيبة. والآخذ باللهفة وشدة الرغبة والحرص والطمع لا يبارك له فيما يأخذه. وتلك القاعدة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، وقد عرض عليه بعض المال فقال: اصرفه إلى من هو أحوج مني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. فحينئذ نعلم أن القاعدة أن لا نتبع أنفسنا ما في أيدي الناس ولا نتشبث به. وفي الحديث: لا يفتح أحد على نفسه باب مسألة للخلق إلا فتح الله عليه باب فقر، فتجد معاني الفقر في قلبي تتسع عليه وتتعبه ويتعب بها الناس معه، ويعيش في نكد وينتقل إلى جزاء لا يحمد. فينبغي تعليق القلوب بالحق تبارك وتعالى وإقامتها على الاستقامة في العطاء وفي الأخذ وقصد وجه الله للمعطي والآخذ، ويحصل بذلك صلاح للمجتمعات ونشر للانتفاعات وخيرات وسعات ودفع للبليات، كما ورد في الحديث: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. اللهم اجعلنا من الصادقين المتصدقين المخلصين المنفقين المستغفرين بالأسحار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تدفع ميتة السوء، ميتة الهيئة، ميتة السوء هيئة السوء، هيئة الموت. بلوغ الأمال وارتقى المراتب العوال وصلاح كل حال، بركة لنا في بواقي هذه الليالي شهر المفضال، وأن الله يعيد علينا عوائد فيضات النوال، يرفعنا إلى المراتب العوال، ينظمنا في سلك من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم وقربهم وأدناهم ووفر حبهم وعطاهم، وتولاهم بما هو أهل وأصلح لهم بشأن كله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على آل وصحبه الفاتحة.